الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات والأماني الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج بيتر كوفالك، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالجميع. سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال مخصصة لطرح موضوع الكذب وعلاقته باللغة المخادعة في الخطاب السياسي وصيغ المجاملة والنفاق الاجتماعي وكذبة نيسان. كما اعتدنا كل يوم، فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وبعض المحافظات، وتحمل العناوين التالية: تحديد أولويات عمل اتحاد الأدباء المنتخب على الرغم من عدم البت بالطعون، آلية جديدة لصرف رواتب المتقاعدين بتوفير البطاقة الذكية، وأهالي الناصرية يستذكرون مناسبة سقوط الدكتاتورية في 9 نيسان. نلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفيها المقيم في عمان، أخصائي الأمراض النفسية الدكتور عاهد حسني، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل هاشم علي مندي في تغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الملف الإخباري العراقي لهذا اليوم ومن أبرز محاوره: فرودة الساسة العراقيين إلى مقاعد الحكم وعزوفهم عن المعارضة، عودة الكفاءات العراقية بين النظرية والتطبيق. إن مشاركة الآلاف المؤلفة من المرشحين في الانتخابات النيابية العامة الثانية التي جرت في العراق في 7 من الشهر الماضي، المنضوين تحت لواء العشرات من الكتل والقوى الكبيرة ومئات الكيانات والتجمعات الصغيرة، كشفت عن أشياء عدة، منها أن تنفيذ برامج انتخابية تخدم البلد والمواطن ربما كانت تقف في آخر قائمة أولوياتها واهتماماتها، في حين أن التهافت على كراسي الحكم ومراكز السلطة والمال هي التي وقفت في مقدمة اهتماماتها. هذا ما تحدث عنه العديد من المواطنين لإذاعة العراق الحر، خاصة بعد تصاعد الجدل بين القوى السياسية الرئيسية حول أحقية أي منها في تشكيل الحكومة وطبيعتها.
القانون العراقي هي اللي تصدرت 91 صوت، تقود العمليه السياسيه بالبلد، والاخرين يشكلون مجموعه معارضه بالكتله بالبرلمان وتمشي الامور.
عندنا هاي الثقافه موجوده؟
والله النضج السياسي بالعراق يعني نقدر نقول اذا يفد 25% موجود، طبقات او شرائح اخرى موجود بالمجتمع ما اعتقد واصل هذا النضج.
اكيد اكيد هذا الشيء مصاير، الكل تبحث عن المناصب، الكل تريد مواقع سياديه، تريد وزارات، لازم تكون هناك كتله او مقاعد تكون معارضه بالحكومه حتى تقدر تقيم الحكومة، تقدر تحاسب الحكومة، تقدر تحاسب الوزراء.
وما زاد من هذا الحدث لدى الرأي العام العراقي بأن الأمر لا يتعدى التمتع بامتيازات الحكم هو بدء الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات، والتي تكثفت عند إعلان النتائج شبه النهائية، علما بأن الأعراف والقوانين والدساتير تشير إلى أن تلك الاتصالات لا يجب أن تبدأ قبل الانتهاء من البت في الطعون والشكاوى وإعلان النتائج النهائية وتكليف رئيس الجمهورية لزعيم أكبر الكتل الفائزة بتشكيل الحكومة في غضون مدة محددة، يصار بعدها إلى تكليف زعيم الكتلة الثانية الأكثر صوتا في حال فشل الأول. لا بل وصل الأمر إلى محاولة ائتلاف دولة القانون قطع الطريق على القائمة العراقية من تشكيل الحكومة بإعلان احتمال تشكيل تحالف بينه وبين الائتلاف الوطني العراقي يمنحه الحق في تشكيل الحكومة وتجاوز القائمة العراقية. هذا الجدل السياسي والقانوني والدستوري الذي لم يحل بعد بل تعقد أكثر عند تدخل المحكمة العليا أثار مسألة فهم الأحزاب والقوى السياسية العراقية للحكم. هذا المفهوم الذي يتجسد في البلدان الغربية الديمقراطية بأن الحكم وسيلة لتحقيق أهداف وطنية تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن، أما في البلدان التي تخضع لحكم أنظمة ديكتاتورية أو تمر بمراحلها الأولى في الحياة الديمقراطية فإن الحكم يشكل هدفا في حد ذاته يسعى إليه الساسة والسياسيون لتحقيق أغراض شخصية ومصالح حزبية ضيقة. وما زاد شك الرأي العام العراقي بأن النمط الثاني ربما هو الذي يسود الحياة السياسية في العراق وسيظل كذلك لفترة غير قصيرة، هو إثارة القوى السياسية مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة لمجرد أن القوى السياسية تريد ضمان مشاركتها في الحكم. صحيح أن العراق وكثير من الدول شهدت تشكيل حكومات وحدة وطنية موسعة فيها، لكن ذلك يتم بسبب ظروف استثنائية وليس طبيعية. وإذا كان لابد من ذلك فهل أن الوضع الاستثنائي سيستمر طويلا وإلى متى؟ علما بأن الحكومات السابقة التي تشكلت في العراق التي كانت تقوم على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية ظلت معطلة بسبب طبيعتها الموسعة، وقد شك من ذلك رؤساؤها جميعهم وهم أياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونور المالكي. وعن سلبيات وإيجابيات حكومات الوحدة الوطنية يقول عضو الائتلاف الوطني العراقي قاسم داود:
حكومة الوحدة الوطنية لها جوانب إيجابية ومن جهة لها سلبيات كثيرة. واحدة من أهم هذه السلبيات أنها ستؤخر بل وستقلل من زخم سير عمل الحكومة بأي اتجاه كان. أملنا كبير بأنه جميع القوى السياسية تدرك التأخر بتشكيل الحكومة نتيجة لخطارة على المواقع لا يخدم أبناء العراق.
ويرى بعض المراقبين أن على الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية العراقية التي نالت ثقة المواطنين أن تكون بمستوى هذه الثقة وتبحث عن الموقع المناسب لتمثيلهم، وقد يكون ذلك في صفوف المعارضة وليس الحكم. ويستند هؤلاء المراقبون في دعوتهم هذه إلى حقيقة أن الديمقراطية لا تتحقق إلا عن طريق وجود معارضة قوية، لأنها لا تراقب فقط بل توجه الحكومة كما تؤهل عناصرها للحكم من خلال تشكيل حكومات ظل يتدرب أفرادها ويتعلم من أخطاء زملائهم في السلطة. وعن هذا الموضوع تحدث لإذاعة العراق الحر المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي قائلا:
نأمل ونرغب أن تأخذ على عاتقها بعض الجهات مشروع المعارضة، لأن البلد عندما يتحول ديمقراطيا لا يمكن أن تكون هناك حكومة قوية بدون أن تكون هناك معارضة قوية قادرة على توجيه هذه الحكومة لمصلحة الشعب. بدون أن تكون هناك حكومة ظل تمارس الدستور تهيئ لعمل البرلمان، وهو أنه تكون السلطة الرقابية من أهم السلطات البرلمانية إضافة إلى السلطة التشريعية.
وقدم المحلل السياسي الصميدعي مثلا على قول هذا بأهمية دور المعارضة بما حققه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي من نصر في الانتخابات الأخيرة من خلال افتراشه بقاعد المعارضة لأربع سنوات بعد أن كان قد فشل في الحكم قبل ذلك.
أياد علاوي فشل في حكومة المؤقتة فشل ذريع، لكن تجربة المعارضة لأربع سنوات عادت أياد علاوي إلى الواجهة. لماذا لا يأخذ من جرب الحكم لأربع سنوات هذه التجربة؟ على الأقل إحنا نقول أنه لا يمكن أن نؤسس لحكومة محاصصة تستمر أربع سنوات، وإنما خلينا نسوي حكومة معارضة على المشهد يتغير بعد سنة أو سنتين وتسحب الثقة من الحكومة ضمن الدورة البرلمانية المقبلة وتكون هناك حكومة أو حكومتين بعيدا عن هذه المحاصصات وعن هذه الاستحقاقات الافتراضية التي يفرضها الجوع والشره إلى السلطة وامتيازاتها.
في المحور الثاني مستمعي الكرام من الملف العراقي الأخباري اليوم نتناول موضوع إنجاز وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية مسودة قانون لإعادة الكفاءات من الخارج. المعروف أن الأوضاع غير المستقرة التي مر بها العراق في النصف الثاني من القرن الماضي قد تسببت في نزيف للعقول العراقية وهجرتها إلى الخارج، وقد حاولت الأنظمة المتعاقبة تصحيح الوضع لكنها ساهمت في نزيف أشد لتلك العقول بسبب استمرار الأوضاع الاستثنائية السياسية والأمنية التي لا تخدم استمرار بقاء تلك العقول في البلد. ولعل أبرز تلك المحاولات هي التي جرت منتصف السبعينات من القرن الماضي والتي كانت مثل غيرها كلام حق أريد به باطل كما يقال، وكانت لأغراض دعائية أو سياسية بحتة لاحتواء أي معارضة في الخارج. غير أن الوضع يختلف الآن عن السابق بكثير بسبب تدهور الأوضاع إلى حد كبير في عهد النظام السابق وفي السنوات التي عقبت انهياره وكانت دموية خاصة باتجاه أصحاب الكفاءات، مما دفعهم إلى الهجرة إلى دول الجوار وأنحاء العالم. وقد دافع وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد سلطان عن مشروع القانون في حديث لإذاعة العراق الحر، مشيرا إلى أنه يتضمن تفاصيل عديدة حول الامتيازات التي سوف تمنح للعائدين من أصحاب الكفاءات.
هذه المسودة يعني لي مجموعة من الامتيازات، كل الكفاءات توفير فرص العمل أو توفير درجات الوظيفية اللازمة، في توصيات حول السن القانوني وكيفية الاستفادة من الكفاءة حتى بلوغ سن الثمانينات، إضافة ذلك مسائل ما يتعلق بالضرائب، وبالطبع تنسيق مع الوزارات الأخرى في توفير المسكن الملائم. طبعا كلها تصب لأجل إيجاد البيئة المناسبة في الكفاءات العراقية.
الوزير سلطان أشار أيضا إلى عودة 3000 من كفاءات القطاع الصحي و1000 من كفاءات قطاعات التعليم العالي، فضلا عن 500 من مختلف الاختصاصات الأخرى.
أدنى أنواع من الكفاءات، الكفاءات هي راغبة ملحة للعودة، كفاءات بحاجة إلى استقطاب وإيجاد بيئة، كفاءات يعني ذو رأس مال قادر على الاستثمار في داخل العراق. لذلك يعني نحن على كل هذه الأصعدة نتحرك، يعني لا نقول أن هذه المسودة تستطيع أن توفر كل البيئة، لكن كغطاء قانوني كحماية قانونية ممكن أن الكفاءة تستفيد من هذا القانون.
غير أن بعض من المراقبين لهذا الحدث ومنهم الباحث والأكاديمي الدكتور مؤيد قاصد يشكون بهذه المعلومات.
والله يا سيدي ما رجعت أكثر من 30% لحد الآن من الكفاءات المطلوبة، يعني الامتيازات الموجودة الآن غير كافية، يعني لابد من إضافة امتيازات جديدة للكفاءات بالخارج، إضافة إلى توفير بجانب الأمني والسكن والأمور الأخرى. الكفاءات تحتاج إلى مراكز أبحاث مزودة بالأجهزة والتقنيات المطلوبة.
كما شكك أكاديميون عادوا إلى العراق فعلا ومنهم الأكاديمي الدكتور سعدي كريم بإمكانية تطبيق قانون عودة الكفاءات على أرض الواقع لبقاء الكثير من العقبات التشريعية والروتينية دون تذليل، وصف مشروع القانون الجديد بأنه لا يتعدى عن كونه محاولة من وزارة المهجرين لتسجيل إنجاز ما وليس لخدمة الكفاءات الراغبة بالعودة أو التي عادت فعلا.
قانون عودة الكفاءات عبارة عن نسعى من مساعي بعض الوزارات لتقديم إنجاز، وليس الغاية منه الحرص على الكفاءات العراقية من أجل العودة للإسهام في بناء الوطن. أستطيع أن أتكلم على الحقل الذي أنا فيه وهو حقل الأساتذة الجامعيين، قد ما عدنا نصطدم بالكثير من الإجراءات الإدارية التي تعيق عملية العودة. مثلا أنا كنت في جامعات عربية وتم الترقية إلى مراحل متقدمة على سلم التدريس، قد ما عدت إلى بغداد عدت بنفس درجتي بعد خدمة 9 سنوات في الجامعات، وهذا يشمل حتى الأطباء أيضا. أنا حضرت حتى مؤتمر الكفاءات الأول في بغداد، مجرد توصيات عامة انتهى المؤتمر وكأنك أي شيء لم يكن.
المحور الثالث في ملف هذا اليوم هو حول اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 نيسان من كل عام، والذي خصص هذا العام لتسليط الضوء على الصحة في المدن، ومن أجله بدأت 1000 مدينة في العالم يفترض أن من بينها مدن عراقية بفعاليات، غير أننا لم نفلح في التحدث إلى المسؤولين الصحيين بشأنها بسبب انشغالهم بزيارة ضحايا الانفجارات الأخيرة على حد قولهم. إذ من المتوقع يتركز النمو السكاني في المناطق الحضرية خلال العقود الثلاثة المقبلة، مما يؤدي إلى توسيع في العمران وما يتعلق به من مشاكل صحية مرتبطة بالأمراض المعدية والسارية والحاجة إلى المياه الصالحة للشرب وتكرير المياه الملوثة ومكافحة التدخين والمخدرات واتباع نظم غذائية صحية ومواجهة الخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار. وتعاني طبقات الفقيرة في تلك المدن من طائفة واسعة من الأمراض والمشاكل الصحية الأخرى وتعرضهم بشكل كبير لمخاطر العنف والأمراض المزمنة وبعض الأمراض السارية من قبيل السل والإيدز والعدوى بفيروسه، على حد قول منظمة الصحة العالمية بهذه المناسبة. المنظمة ترى أن التخطيط الحضري من شأنه أن يساهم في تعزيز السلوكيات الصحية والسلامة من خلال الاستثمار في وسائل النقل التي تحافظ على نشاط الجسم وتصميم أماكن لتعزيز النشاط البدني وفرض ضوابط على التبغ وفي مجال السلامة الغذائية، كما يمكن من خلال تحسين ظروف العيش في المناطق الحضرية في مجالات السكن والمياه الإسهام بقدر وافر في الحد من المخاطر الصحية ذات الصلة. وتلك الإجراءات حسب رأي منظمة الصحة العالمية لا تقتضي بالضرورة توفير أموال إضافية، بل تتطلب الالتزام بإعادة توجيه الموارد المالية وترتيب الأولويات من جديد لتحقيق المزيد من الكفاءة. وبهذا ينتهي الملف الإخباري العراقي لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بألف خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
عشرة صار لها عمر أعتب عليك، كان ممكن تنتظر
كانت عليك. عشرة صار لها عمر أعتب عليك، كان ممكن تنتظر. حنانك يا حنون، مو قلت ضمك بالقلب، مو قلت اشيلك بالعيون. هانت عليك، هانت عليك، هانت عليك. عمي كفاية لو صنت قلبك علي لو صنت قلبك علي مجرح قلبي
أعزائي، قبل ختام هذه الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال مخصصة لطرح موضوع الكذب وعلاقته باللغة المخادعة في الخطاب السياسي وصيغ المجاملة والنفاق الاجتماعي وكذبة نيسان. سيداتي وسادتي، بهدف تقليل الزخم الحاصل على المصارف الحكومية والحد من معاناة المواطنين عند تسلمهم لرواتبهم التقاعدية، منحت وزارة المالية الموافقة لشركات الصيرفة الأهلية في عدد من مناطق بغداد لتسليم رواتب المتقاعدين أو المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ضمن ما يعرف بآلية الكي كارد أو البطاقة الذكية، كخطوة جديدة وضعتها الوزارة بعد الاتفاق مع مصرف الرافدين. غسان علي والتفاصيل.
آلية جديدة بدأت بتطبيقها وزارة المالية تتضمن منح الموافقة لشركات الصيرفة الأهلية المسجلة لديها في عدد من مناطق بغداد لتسليم رواتب المتقاعدين أو المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ضمن ما يعرف بآلية الكي كارد أو البطاقة الذكية، كخطوة جديدة وضعتها الوزارة بعد الاتفاق مع مصرف الرافدين. وبحسب مدير عام المصرف عبد الحسين الياسري، فإن هذه الخطوة تأتي لتقليل الزخم الحاصل على المصارف الحكومية إضافة إلى تقليل معاناة المواطنين عند تسلمهم راتبهم التقاعدي.
المتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية هو فتح منافذ ومراكز لتوزيع رواتبهم عن طريق البطاقة الذكية وفي أماكن بعيدة عن المصارف، وهذا الإنجاز يعد من الإنجازات المهمة لمصرف الرافدين وشركة البطاقة الذكية، الذي سوف يوفر جهد على المصرف ويوفر جهد للمواطن.
أقل من 10 دقائق هو الوقت الذي استغرقه المتقاعدون لتسلم رواتبهم من شركات الصيرفة. وبحسب المدير التنفيذي للشركة العالمية للبطاقة الذكية بهاء عبد الحسين، فإن تلك الشركات ستعمل على مدار الأسبوع ولغاية أوقات متأخرة من الليل من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين.
الخدمة كانت تقدم حصرا من خلال مصرفي رافدين والرشيد، توجيهات معالي وزير المالية المحترم طلب من عندنا أن ننقل الخدمة خارج المصارف وتقديم خدمات البطاقة من خلال محلات الصيرفة المجازة. اليوم بعون الله تعالى تم افتتاح أول مركز تقديم خدمة، هذا المركز راح يبدي يقدم خدماته للمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية 7 أيام بالأسبوع لحقاية الساعة 9 بالليل إن شاء الله.
ويؤكد عبد الحسين في حديث لإذاعة العراق الحر أن البدء بهذه الخطوة الجديدة سيسهم في قطع الطريق أمام المتلاعبين وذوي النفوس الضعيفة الذين يحاولون اختلاس مبالغ مالية من مرتبات المتقاعدين والمستفيدين من شبكات الحماية الاجتماعية.
الفائدة للدوائر الحكومية مثل ما كانت لدائرة التقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية الأساسية هو أولا القضاء على حالات التزوير والتكرار والفساد الإداري. الفائدة للمواطن فوائد كبيرة جدا، لأنه عدا مسألة استلام الراتب من أي مكان وبأي وقت راح يبدي يحصل من خلال بطاقة كي على الائتمان على السلف والقروض والتسهيلات المصرفية.
المتقاعدون الذين كانوا يقطعون في السابق مسافات طويلة للوصول إلى المصارف لتسلم رواتبهم، إضافة إلى أنهم يضطرون إلى الوقوف في طوابير طويلة من أجل استلام رواتبهم، أثنوا على الآلية الجديدة التي اتبعتها وزارة المالية متمنين أن تشمل بها في المستقبل جميع مناطق بغداد من أجل تخفيف طوابير الانتظار.
الفتح المراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين هي أفضل من البنوك، أفضل من المصارف، تأخير ما بيها، تسهيل عمل ما بيها، المتقاعد مرتاح بيها، ميزة أنه كل يوم تقدر تجي تأخذ راتبك في أي وقت أنت، مو إلا يوم محدد مثل ما مسوي نسب المصارف أنه يوم زوجي ويوم فردي.
كنا نروح المكاتب المصارف البقية مزدحمة، صاحب وإداء ومعرسين وكلش مزدحمين، بس الحمد لله بصورة صحيحة نسلم الراتب.
خطوة جدا رائعة، خطوة جدا يعني ناجحة تفيد المواطن، تفيد الأعمار الكبيرة، المسن يتنقل من هالمكان إلى مكان وبهالظروف هاي الصعبة، يعني صعبة، فيعني احنا نتمنى أن في كل منطقة فرعين ثلاثة، فكأزمة الزخم بالمصارف.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بعد أن فازت قائمة التحالف الكردستانية التي تضم الحزبين الرئيسين في كردستان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وأطراف أخرى ب43 مقعدا وكتلة التغيير ب8 مقاعد والاتحاد الإسلامي الكردستاني ب4 مقاعد والجماعة الإسلامية ب2، فإن تلك الكتل اتفقت على تشكيل ما يمكن وصفه بالائتلاف أو الكتلة الكردستانية الموحدة، بغية تولي إجراء المباحثات مع الأطراف السياسية ببغداد. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
أكدت مصادر في قائمة التحالف الكردستاني والجماعة الإسلامية في كردستان العراق أن الكتل الكردية الفائزة في الانتخابات العراقية التي جرت في 7 آذار المنصرم توصلت إلى اتفاق لتشكيل وفد مشترك للتباحث مع الكتل العراقية الأخرى بغية تشكيل الحكومة القادمة في العراق. وفازت قائمة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الرئيسيين في كردستان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وأطراف أخرى ب43 مقعدا، فيما فازت كتلة التغيير ب8 مقاعد والاتحاد الإسلامي الكردستاني ب4 مقاعد الجماعة الإسلامية بمقعدين. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال سامي شورش المتحدث باسم قائمة التحالف الكردستاني في أربيل أن الكتل الفائزة اتفقت على تشكيل وفد مشترك، وقال:
نعم، توصلت القواعد الكردستانية الفائزة في الانتخابات الأخيرة إلى اتفاق حول تشكيل ما يمكن وصفه بالائتلاف أو الكتلة الكردستانية الموحدة، بغية تولي إجراء المباحثات مع الأطراف العراقية.
كما أشار شورش إلى أنه جرى تشكيل لجنتين لإعداد برامج عمل ووضع خارطة الطريق، وقال:
جرى تشكيل لجنتين، الأولى تتولى مسألة التفاوض مع بغداد، والثانية تتولى رسم خريطة الطريق للعمل القومي الكردي مع بغداد، استنادا الى الدستور العراقي الدائم، واستنادا الى القوانين المرعيه، واستنادا الى حقائق ووقائع العمليه السياسيه العراقيه.
نعم، يعني هل توصلتم الى ثوابت معينه سوف تعملون عليها مع الكتل العراقيه الاخرى؟
هذه الثوابت بشكل عام موجوده، لكن الان من الافصائل بعد تشكيل اللجنه الخاصه برسم خريطه الطريق، ستبدأ اللجنة بوضع هذه الثوابت وتوضيح أساساتها.
إلى ذلك قال عبد الستار مجيد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في كردستان أنهم اتفقوا على الاحتفاظ بخصوصية كل كتلة في البرلمان العراقي، وقال لإذاعة العراق الحر:
قررنا نحن كجماعة إسلامية وكتل الأخرى المعارضة في إقليم كردستان على خصوصياتنا، يعني أن نكون كتل مستقلة ولنا خصوصياتنا في داخل البرلمان العراقي. قررنا في هذا الاجتماع حل بعض المشاكل الداخلية، وقرر الاجتماع على إلغاء جميع الإجراءات الغير قانونية التي اتخذت ضد أطراف أخرى مثل قائمة التغيير و ضد بعض منتسبين في الجماعة الإسلامية.
كما أوضح مجيد أنهم سيبدأون بإجراء المباحثات مع الكتل الأخرى بعد إعداد دراسة والمصادقة عليها من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والكتل الفائزة، مواضحا بالقول:
بعد دراسة هذه اللجنة، لجنة دراسة وتدوين مشروع لكيفية التفاوض مع أطراف الأخرى، وعندما يصادق وتصادق هذا المشروع من قبل رئيس الإقليم والأحزاب الأخرى، سيبدأ الوفد المفاوض مفاوضات مع الكتل الأخرى. هذا المشروع برنامج للجنة التفاوض.
وكان بيان باسم متحدث في رئاسة إقليم كردستان قال أن اجتماع رئيس الإقليم مع الأطراف العراقية اختتم بإقرار مجموعة نقاط من بينها تشكيل وفد للتباحث مع الأطراف السياسية والقوائم الفائزة العراقية الأخرى من أجل تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة، مع تشكيل لجنة لدراسة البرنامج الذي قدمته رئاسة إقليم كردستان حول وضع آلية مناسبة وأولويات شعب كردستان في المباحثات مع الأطراف السياسية العراقية الأخرى. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irqhurr.org.
org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بعث رئيس الجمهورية جلال طالباني رسالة حملها ممثله فخري كريم إلى السيد علي السيستاني، مناشدا إياه بأن يكون له دور في الوضع السياسي الحالي. من جانب آخر، أعلن التيار الصدري نتائج الاستفتاء الشعبي حول رأي الجماهير بالمرشح الأنسب لمنصب رئاسة الوزراء، وأظهرت نتائج الاستفتاء فوز رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري. أيسر الياسري معكم من النجف.
طالب رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني المرجع الديني السيد علي السيستاني أن يكون له دور في الظرف السياسي الحالي، معربا عن اعتزازه بدور السيستاني الوطني في مختلف المراحل المعقدة والصعبة التي مرت بها البلاد. جاء ذلك في فحوى الرسالة التي بعثها طالباني وحملها عنه ممثله فخري كريم خلال لقائه السيستاني في النجف.
من السيد رئيس الجمهورية إلى سماحة آية الله السيد علي السيستاني، يعبر في هذه الرسالة عن اعتزازه بالدور الوطني الكبير للسيد في مختلف المراحل المعقدة والصعبة، وتأكيد على أن هذا الدور مطلوب في هذا الظرف أيضا بسبب المخاطر التي تتعرض لها العملية السياسية الديمقراطية.
السيستاني بدوره وردا على رسالة رئيس الجمهورية أكد على لسان ممثله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب إنهائه الزيارة أن المرجعية لا تتدخل في السياسة وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وتؤكد على ضرورة مشاركة كل المكونات في العملية السياسية، وأن لا يجري إقصاء أو تهميش لأي طرف من الأطراف على أساس حماية العملية.
سيد السيستاني نقل تحياته من جديد إلى السيد الرئيس، وأكد أن المرجعية يعني هي لا تتدخل في السياسة ولكنها تقف في مسافة واحدة من الجميع، وهي تؤكد على ضرورة مشاركة كل المكونات في العملية السياسية، وأن لا يجري إقصاء أو تهميش أي طرف من الأطراف على أساس حماية العملية السياسية التي هي تشكل إرادة العراقيين، وخصوصا أن هذه الإرادة جرى التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة.
من جانب آخر، أعلن التيار الصدري نتائج الاستفتاء الشعبي الأخير الذي أجراه بداية الأسبوع الحالي حول رأي الجماهير بالشخص الأنسب المرشح لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة، وكانت النتائج قد أظهرت حصول رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري على أعلى النسب، إذ أعلن النتائج القيادي في التيار الصدري حسام المؤمن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى الهيئة السياسية التابعة للتيار الصدري في النجف.
النسب المئوية التي حصل عليها المرشحون في الاستفتاء: أولا إبراهيم الجعفري 24%، ثانيا السيد جعفر محمد باقر الصدر 23%، ثالثا الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل 17%، رابعا السيد نور المالكي 10%، خامسا السيد اياد علاوي 9%، سادسا السيد بهاء العرجي 5%، سابعا السيد احمد الشلبي 3%، ثامنا السيد عادل عبد المهدي 2%، تاسعا السيد رافع العيساوي 2%، واخيرا كانت هناك 5% متفرقة على اسماء عديدة.
واشار الناطق الرسمي باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن تبني كتلة الأحرار لهذا الاستفتاء هو لمعرفة رأي الشارع العراقي بالمرشح الأكثر قبولا لمنصب رئاسة الوزراء، مبينا أن كتلة الأحرار ستقدم مقترح مرشحها الحاصل على أعلى نسبة دون التقاطع مع توجهات الائتلاف الوطني العراقي.
ستقدم كتلة الأحرار المرشح الأول السيد إبراهيم الجعفري وتطرحه على الائتلاف الوطني وباقي الكتل كمرشح لرئاسة الوزراء دون أن يكون هنالك تقاطع مع البرنامج والآليات التي اتفق عليها الائتلاف الوطني، لأننا نؤكد على تماسك ووحدة هذا الائتلاف في كل الخطوات المقبلة من تشكيل الوزارة وبناء الدولة في المستقبل إن شاء الله. هذا الاستفتاء هو خطوة ومحاولة تبنتها كتلة الأحرار، ولا يوجد أي نحو من أنحاء الإلزام الدستوري على الأطراف الأخرى أو غير الدستوري على الأطراف الأخرى. هي محاولة لمعرفة رأي الشارع العراقي بخصوص المرشحين وما يمكن أن نتبناه بناء على رأي الشعب العراقي لا أكثر ولا أقل.
كما أصدر التيار الصدري بيانا خلال المؤتمر أعلن فيه استنكاره للتفجيرات الأخيرة التي وقعت في العاصمة بغداد، واصفا إياها محاولات الجماعات الإرهابية تمرير مشاريع يائسة، وطالب في نفس الوقت أفراد الشعب العراقي ضبط النفس أمام تلك المحاولات. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، احتج العشرات من الباعة المتجولين في سوق الثورة الشعبي أمام مجلس محافظة بابل بعد تحويل هذا السوق إلى مستثمر، ما سيؤدي برأيهم إلى رفع بدل الإيجار والذي لا يتناسب مع مدخولاتهم، مطالبين في الوقت ذاته أن تكون بلدية الحلة هي المستثمرة في بناء سوق عصري وعرض المحال التجارية في المزاد العلني، ليقوم المستأجر بدفع مبلغ الإيجار إلى البلدية مباشرة منعا لاستغلال الكسبة. على رزاق معكم من الحلة.
تظاهر العشرات من الباعة الذين يفترشون الأرض في سوق الثورة، تظاهروا أمام مجلس محافظة بابل احتجاجا على إحالة سوقهم إلى مستثمر. وبحسب المتظاهر عطية يوسف، فإن المستثمر طلب منهم مبالغ عالية كبدل إيجار للمحال التي سيقوم بتشييدها في السوق.
احنا اهالي الثورة، هذا سوقنا البسيط السوق المتواضع، فوجئنا في هذه الايام القريبة بانه هناك عملية استثمار في هذه المنطقة. حقيقة اكثر الباعة في هذه المنطقة هم من عوائل فقيرة، من عوائل متضررة، عوائل شهداء، عوائل انتفاضة، لدينا ارامل. اكثر الباعة والكسبة في هذا السوق من الخريجين، من المثقفين، من الواعين. احنا نبيع سمكنا في هذه المنطقة وناس بيع مخضر وغيرها. العملية هنا اذا صار عندنا سوق استثمار وبناء محلات وغيرها سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، وهذا أول هاجس سيكون في ضرر المنطقة.
مو أفضل أنه إذا استثمروا بنوا أسواق جميلة وحلوة بالنسبة للتنين.
فعلا الاستثمار أفضل، لكن إحنا عندنا هنا حقيقة عملية بسيطة. إحنا منطقة شعبية، منطقة محصورة، منطقة ضيقة، وماكو أحد يعلم يقبل بهذه الأمور، ولكن في هذه المنطقة سوف تتضرر ناس كثيرة. أولا الباعة المتجولين مفترشين الطريق في كل مكان، وأعتقد أن هذه العوائل هي عايشة على هذا المبدأ، فإذا أصبح لدينا استثمار وبناء محلات سيكون ضرر كبير. الإيجارات مرتفعة بالتأكيد.
أم كاظم بائعة خضار.
إيجار غالي، يريد يوميا من عندنا 10,000، إحنا قوة بالموات يلا نحصل لنا 5,000، يعني منين نجيب إحنا؟ يعني نروح البوك؟ أولادنا لا وظيفة، زلمنا خذوها بال91، أخوته خذوهم بال91 ومتبادلين، يعني مو حكى هذا.
واقترح المتظاهر أحمد سلمان أن يكون الاستثمار من قبل مديرية بلدية الحلة، والتي بدورها تقوم بتأجير السوق إلى الباعة.
احنا كسبة في سوق الثورة، ناس على قد حالنا، منطقة شعبية تعبانة، احنا نطلب من هيئة الاستثمار انه تفرق لنا بين الاستثمار والاستعمار. احنا مأجرين من الدولة بالسنة 150,000 دينار، المستثمر يريد بالشهر 150,000 دينار بالاضافة لأسر قفلية ما لا يقل عن 3 ملايين، هذا مصر دماء الشعب. احنا نطلب من محافظة ومجلس محافظة انه يوقفون ويانا، البلدية هي اللي تتبنى الموضوع وتبني وتكون مزايدة والعائدية الايجارات للدولة.
طيب ماكو احد من المسؤولين سمع صوتكم؟
ما حد، راجعنا المحافظه وراجعنا مجلس محافظه وبس ردنا موافقه بالتظاهر وما اعطونا.
الحاج ابو احمد اشار الى ان المستثمر فرض مبالغ لا يقوى على دفعها الكسبه.
أنا رحنا على الطويري يقول 50 مليون، أنا دافع رشوات شغلة مرتبينها وأحنا دافعين، تعطوني 50 مليون وأخذت السوق، فأحنا السوق يعني الإيجار ماله بكيفي، أنا مستثمر ماله وأقرب كيفي 300 200 250 400، ماخذ 25 سنة.
وأظهر المتظاهرون امتعاضهم أمام موظف الإعلام في مجلس المحافظة الذي أكد عدم وجود أحد من المسؤولين في المجلس، فمنهم من كان على سفر أو من كان له أسبابه الخاصة.
طب وشوفوا اذا اكو احد احكوا وياه، واعتقد حتى كلامكم ما راح يصير بسهوله لانه رئيس المجلس ما موجود، النائب ما موجود، ما راح يصير اجراء.
خبرونا المحافظ، نائب محافظ قيم مقامك، مسؤولين نائب الحله يا اخوي تعال اقلك تعال
اقلك تعال. المحافظ فارغ، ايش اللي يبي طلبنا؟ كله طالع على الحكومه، اصبح موقف بالحله بيقتل.
على رزاق، اذاعه العراق الحر، الحله.
هذه اذاعه العراق الحر.
هذه
إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه. هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لطرح موضوع الكذب وعلاقته باللغة المخادعة في الخطاب السياسي وصيغ المجاملة والنفاق الاجتماعي وكذبة نيسا.
ما صدق حبيب تروح وتخليني بحزان، ربيت
مثل كذب الهوى يمر على الباب كذاب.
غالبا ما يطرح هذا التساؤل، هل هناك كذب أبيض أو كذب أسود؟ وما حكم الكذب لإنقاذ موقف معين؟ ولماذا يكذب الناس في أغلب دول العالم في الأول من نيسان؟ لقد حرم الله الكذب واعتبره ذنبا عظيما وكبيرا من الكبائر، وذم الكاذبين وتوعدهم بالعذاب كما حرمته الأحاديث الشريفة. وهناك من يقول لا يجوز الكذب بكل أنواعه بجده وهزله إلا في بعض الموارد المستثنات لما فيه من المصالح العامة والآثار الحميدة التي تفوق الأضرار والمفاسد في حالة الإصلاح بين الناس والمكيدة في الحرب وغيرها. فماذا عن صيغ المجاملة والمبالغة في العواطف والبلاغة في الشعر الفصيح منه والعامي؟
المبالغة هي فد صيغة من صيغ الأدب باللغة العربية، صيغة من صيغ البلاغة. مثلا فد شخص شاف قروية بيدها وردة تشمها، وهو يعرف اسمها سجيلة، هو اسمه محمد، فقال خشف هذا محل ومحل ورداه، رمى كبدي بسهم العين ورداه، شفت وردة تشم يا ناس ورده، شفتها عد سجيلة السجية. فجاوب صديقة قال له سجيلة حلفت يا محمد بيدها، يعني جدها، وتشي من كثر حمك بيدها، إن شاء الله شفت وردة بيدها عيونك شوربت والورد هي. أو هذا يعني مثلا أنا بعثت فرد مطاردة غرامية، يعني هي كلها مبنية على كذب، لكن بعدين يصير تفاهم وقبول. وهذا هو أجل حبيبته، يعني أتيت الحبيبة في ليلة وبعد التي وبعد التي دخلت إلى خدرها باكيا فما نفع الدمع في جرأتي، ولكنها رضيت بالجدال وقد عرفت في الهوى قيمتي، فقالت إذا كنت لا ترعوي سألقي بنفسي إلى اللجتي، وما أنت بعد إذ صانع، فقلت أغوص على درتي، فقالت سأفلت في الماء منك إذا ما استحلت إلى سمكتي، فقلت أصيدك قبل الفرار وهيهات مني أن تفلتي. يعني هما جاي يتحاورون حوار جميل، فقالت سأطلع بين النجوم فكيف تنال إذا نجمتي، فقلت سأغدو ضبابا كثيفا فليس تراك سوى مقلتي، أبرطع وجهك مثل النقاب وأظفر بالشم والقبلة، فقالت أعود إلى دوحتي وفيها أحال إلى زهرتي وأروي عروقي من مدمعي، فقلت بل الري من مهجتي، فإني سأصبح قطرا ندى أقطر روحي على وردتي، قالت إذا كان هذا فإني أموت وأرتاح من عيشتي. فقلت إذا كان يوم رداك فإني أحال إلى تربتي، تضم ضلوعي جسم الهوى وأبلغ بالوصل أمنيتي. فقالت أقيم بدير أتوب أخفي الرائبة وأستغفر الله عن زلتي. فقلت سأغدو به كاهنا يعلم راهبة التوبة. فلما رأت أن لا مهربا وأن التشبث من شيمتي رست لدموعي وألوت علي تكفكف قبلاتها عبرتي. هو مبني يعني كل الحوار بمبالغات أكاذيب جميلة ومقبولة من الطرفين، وبعدين يعني اطراضه واحد قبل الثاني وتكفكف قبلاتها عبرتي. فد بيتين بالنسبة للمرأة، يعني الشاعر يقول شرف المليحة أن تكون أديبة وحجابها في الناس أن تتهذب، فالوجه إن كان الحياء نقابه أغنى فتاة الحي أن تترهب. هاي مناصرة لحرية المرأة
مستمعينا الكرام، بالرغم من انتهاء مناسبة كذبة نيسان، ربما يتساءل البعض عن تسمية هذه الكذبة وتاريخها وتفاصيلها. فلم يكن لهذه الكذبة تاريخ محدد أو مؤكد عدا تاريخا فرضيا وهو الأقرب إلى التصديق، حيث تعود أصول هذه الكذبة إلى عام 1582، وكانت البداية في فرنسا على إثر تغيير تقويمها الجولياني إلى التقويم الجريجوري نسبة إلى اسم البابا غريغوريوس الذي أقدم على هذه الخطوة لتصبح فرنسا الأولى في ذلك، وليصبح الاحتفال برأس السنة في الأول من كانون الثاني بعدما كان في الأول من نيسان، الأمر الذي أثار ضجة كبرى من قبل المعارضين والذين واجهوا التغيير بالرفض القاطع والاستمرار بالاحتفال في الأول من نيسان رغم التغيير آنذاك، حتى وصفوا بالحمقى من قبل عامة الناس وأصبحوا عرضة للسخرية والانتقاد، فأطلقت عليهم النكات بعد اقتناعهم بزيف بعض الحقائق رغم واقعيتها، حتى جرى الأمر وكعادته أن تعلق سمكة ورقية على ظهر الرافضين للتغيير في كل مطلع لنيسان، والضحية التي تنطبق عليها هذه الخدعة تعطى لقب سمكة أبريل، ما يعني أن السمك الفتي يكون ساذجا وسهل الاصطياد، فسميت بدءا بسمكة أبريل أي نيسان، حتى انتهت تسميتها بكذبة نيسان. واليوم أصبح لكل بلد خصوصيته في الاحتفاء بموسم هذه الكذبة من حيث ابتداع الأكاذيب وأساليب الدعابة المؤثرة، فخصوصية العراق يبدو أنها لا تتشابه كثيرا مع خصوصية بقية البلدان، لكون العراقيين يعيشون كذبة أزلية لسنوات عدة لا تميز بين يوم وآخر وبين شخص وآخر، فالحالمون بالمستقبل المشرق لم يجدوا في هذا اليوم أي خصوصية عدا الكذب المضاعف. فالأول من نيسان في العراق لم يكن عيدا أو مناسبة، وإنما منح المغفرة لتبعات ما بعد الكذب إذا وصل إلى نتائج غير محمودة. أبو فراس البالغ من العمر 68 عاما والذي يعمل بائعا للحلوى في إحدى المتنزهات كانت حياته أشبه بكذبة بسبب زوجته التي شكاها خلال حديثه مع مراسلة إذاعة العراق الحر رنا حداد، مشيرا في الوقت نفسه أن الكذبة النيسانية باب للتسلية والفرح بالرغم من عواقبها الوخيمة.
والله أنا عايش 24 ساعة كذبتني، عندي مرأة مخضرة، مرأة مخضرة مرتني عذبتني، هسه أنا وحدي قاعد قاص البيت ونص إليها ونص.
شلون تنظر لهاي الكذبة؟ شفت السرها؟
هذاك إحنا بالنسبة لك نعتبر كنكتة يعني فد أشياء حلوة يعني.
وعلى الرغم مما تحمله الكذبة النيسانية أحيانا من أثار وما تخلفه من ردود قد تكون مؤثرة في وقتها لدى البعض، إلا أنها وكما يبدو أصبحت أشبه بحكاية جميلة أو ذكرى خالدة لدى البعض الآخر وهم يتمتعون بفائدة مصايب الغير. فأم علي لم تفارقها الابتسامة وهي تروي قصة تلقي خالتها خبر وفاة أبيها لتقطع المسافة إلى إحدى المحافظات.
خالتي مرة خابرها من الحياة، قال لها أبوك بالمستشفى راح يتوفى، فتبكي وما أدري شنو، حضرت دشاشتها السوداء وهاي وراحت، فما راحت المستشفى قال لها ما عندنا هيك مريضة بهالاسم هذا، والله من رجعت أنا قال لها هاي كذبة نيسان.
قصص مختلفة تحملها كذبة نيسان مضمونا في موسمها على من يستجيب لها رغم ما تسببه من إحباط واستنفار أحيانا. فوفاة الفنان كاظم الساهر يدخل ضمن ألبوم موالي هذه الكذبة. الإعلامية حنان قدوري روت قصة وفاة الساهر وردود الأفعال التي ترتبت على خبر وفاته.
صارت عندي مقلب انه قالوا كاظم الساهر مات، يعني انا من كل شيء احب كاظم الساهر، فقلت له مستحيل كاظم الساهر يعني يموت، فلبست الاسود وقمت ابكي وبحيث بالقناه كلهم وياي بالدائره كلهم قاعد يبكون.
أما الخبير الاستراتيجي سعد الفارس فإنه لم يلقى غير زوجته ليصدر إليها صدمة هذه الكذبة، وإذا بحادثة سيارة ابتدعها لنفسه ليستفز بذلك مشاعرها، وصل الأمر إلى حد الخصام بينهما، فعودة المياه لم تكن مجاريها إلا بعد مباحثات وحوارات طويلة وتعهدات خطية أجراها الزوج لزوجته بعد الألم الذي سببه لها.
الحقيقة هي مو المقلب المرضي، لأنما أنا سويت المقلب هذا يعني، وسويت بعد إنسانة عندي زوجتي وحبيبتي اللي هي يعني جديدها. إحنا جزء صغير من عراق، من عراق كبير، هي من ذي قار وأنا من بغداد، لكن جمعتنا الحب. فأحد المواسم إنه بنيسان كذبت عليها كذبة، فخليت واحد يتصل بيها وبأنني تعرض لحادث وكذا وهاي، فهي بدأت يعني تصرخ وتبكي وخبصت الجو يعني عليها. بالأخير أنا تصدقت يا بها كذبة نيسان، بس هي طلعت مو كذبة يعني، تعاقبت بعدين. يعني فهي ظلت تهوت وتولول لا راجعتها، بس بعد يعني قوة يعني صار بفيتو بعقوبة جزائية، تعهدات خطية صارت فيها، كل احنا رجعت المياه بالعكس انها تطفي الجو وتحيي العلاقة. صحيح كذبة، واحنا فعلا العلاقة كان عايش بكذوبة، ولكن نتمنى ان شاء الله، انا ما اتمنى كذبة نيسان، اتمنى يكون الصدق هو اللي يعم على البلد هذا.
المهندسة التفات الركابي وهي زوجة الفارس الذي صدر إليها ألم الأول من نيسان لم تحمد عقبة هذه الكذبة ولا حتى روح الدعابة والتسلية التي تحملها، نظرا للتجربة التي مرت بها إثرها والانفعالات التي نتجت عنها.
والله حقيقة مو حلوة هي، يعني ساعات الانفعالات اللي يصير بالشخص، فمو أي شخص يعني يستقبل فد كذبة، والكذبة راح يكون تبليغ عن فد خبر مو حلو، لو فد رواية يألفها الشخص الثاني ويتعرض لها هذا الشخص الآخر يعني اهتزت كل مشاعري، واحتمال يعني واحد يروح بيها يعني، وصارت يعني صارت، فما أحبها بصراحة يعني، لأن يعني كل شيء للكذب ما أحبه.
وكل شيء يهون في عواقب ونتائج هذه الكذبة إلا الموت، فمن كذبة نيسان ما قتل. أحمد جاسم روى لإذاعة العراق الحر قصة إحدى معارفه الذي سبب الموت المفاجئ لوالدته أثناء إخبارها هاتفيا عبر أحد أصدقائه بخطفه على يد مجهولين.
أعرف فد ولد من جماعتنا حب يسوي كذبة نيسان، فقال له صديقة تعال خلينا نسوي على أهلك كذبة نيسان وخبر أهلك قلهم هيجي وهيجي، فضم الولد وخبر على أهله قلهم ابنكم مخطوف وأنا خاطفة وأريد أربع دفاتر. فمجرد ما الأم سمعت إنه ابنها مخطوف صار عندها سكر وتوفت، وهاي الواقعة طبعا حقيقية، هاي حكي قبل سنتين ونص تقريبا.
يشار إلى أن نيسان له ارتباط وثيق بتواريخ الحوادث والحروب والكوارث التي حلت ببقاع مختلفة وكبيرة من العالم، ولادة وموت وصراخ وصمت وشموخ وانكسار، متناقضات حدثت في مثل هذا اليوم والشهر، فالتاسع من نيسان هو نهاية لنظام صدامي وبداية لنظام ديمقراطي حر.
صدقوني وروحي حما
إشكالية الكذب في الحياة اليومية العراقية والكذب المضاعف في العراق في الأول من نيسان كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال. شكرا لمراسلتنا في بغداد رنا حداد، وتحية منها لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين والمخرج بيتر كوبالا.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.